أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الثمرة بين القول بالكشف وبين القول بالنقل في تفسير إجازة البيع الفضولي، وقلنا بأن المشهور حكموا بأنه الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، بينما حكم بعض الفقهاء بأن الإجازة ناقلة وليست كاشفة. والسؤال الذي طرح قبل عدة دروس، ما هي الثمرة بين القول بالكشف الحقيقي وبين القول بالكشف الحكمي؟ ثم ما هو أو ما هي الثمرة بين القول بالكشف وبين القول بالناقل؟ وقد وصل بنا الكلام إلى ثمرة جديدة، ولعلها الثمرة الثانية التي تتحدث، هذه الثمرة الثانية تتحدث عن وجود فارق بين القول بالكشف المطلق وبين القول بالنقل. حاصل الثمرة ما هو؟ كما طبقنا العبارة ووضحنا العبارة، حاصل الثمرة ما هو؟ نحن نعلم لأن العقد مركب من إيجاب ومن قبول، فإذا قلت بعتك كتابي وقبل أن تقول أنت قبل أنا أتراجع، هذا يصير لو ما يصير؟ قالوا نعم ممكن. أو في النكاح، امرأة تقول لرجل زوجتك نفسي على مهر مقداره كذا، قبل أن يقول الرجل قبل أن يقول قبلت، هي ماذا تقول؟ تراجعت، فسخ، تلغي الإيجاب. إلغاء الإيجاب قبل القبول صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، وبذلك يقع القبول على غير محله، فيقع القبول لغوا فيما لو صدر الإيجاب وانسحب فيقع القبول لغوا. هذا واضح؟ قلنا نعم واضح إن شاء الله. نجي نطبق على بيع الفضولي. المالك لا يعلم بوقوع البيع وهو زيد في البيت، والذي أجرى الإيجاب من هو؟ هو الفضولي، والذي قبل البيع من هو؟ هو المشتري. فإذا قال المشتري قبلت، هل يحق للمشتري أن يسحب قبوله كما حق للموجب في بيع غير الفضولي الذي وضحناه قبل قليل، كما حق للموجب أن يسحب إيجابه؟ فسؤالنا الجديد، المالك في البيت لا يعلم ببيع الكتاب ولم يبع الكتاب ولم يأذن ببيع الكتاب، والذي باع الكتاب وأجرى العقد هو الفضولي، والذي قبله هو المشتري، المشتري قال قبلت، هل يحق للمشتري أن يسحب القبول ويرفض القبول أم لا يحق له ذلك؟ الجواب، إذا بنينا على أن الإجازة كاشفة، يعني البيع الفضولي صحيح من أي تاريخ؟ من تاريخ وقوعه، بيع الفضول سوف يكون صحيحا من تاريخ وقوعه عليكم السلام. فإذا قال المشتري هل يحق لي أن أنسحب؟ شو نقول له؟ نقول له ما يحق لك. نقول لماذا؟ نقول له ننتظر المالك أن يعلم. فإذا علم المالك ببيع الفضول وأجاز معناه هو أجاز ووقع البيع من حين وقوع بيع الفضول. فعندما قال لك الفضولي بعتك وانت قلت له قبلته، ايش في البيع؟ وقع البيع، وقع البيع. فلا يحق لك ان تتردد، ولا يحق لك ان تتراجع، ولا يحق لك ان تفسخ. ما يحق لك. لماذا؟ لان البيع واقع بناء على الكشف. البيع واقع من يوم باعك الفضولي، واضح. وأما إذا بنينا على النقل، يعني إذا أجاز المالك متى يقع البيع؟ من يوم الإجازة. قبل يوم الإجازة يحق للمشتري أن يتراجع أو لا يحق له أن يتراجع؟ نعم يحق له أن يتراجع، لأن البيع لم يقع، لأن الإيجاب من المالك، الإيجاب من المالك ماذا يمثله؟ الإجازة. لأن الإيجاب من المالك لم يقع، البيع لم يقع، فمن حق المشتري الذي قال قبلته يوم أول رجب، من حق يوم ثاني رجب 15 رجب يقول ما أريد بطلت. لا يحق لنا أن نقول له لا يحق لك أن تنسحب لأن البيع وقع. يقول البيع يقع بناء على الكشف، وأما بناء على النقل فلا يقع البيع أو لم يقع البيع. هذا واضح؟ هذا الفارق الثاني، هذه الثمرة الثانية بين القول بالناقد وبين القول بالكشف. بعد ما نطبق العبارة طبقناها في الدرس الماضي، وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وفيه إن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب، شنو جزئي السبب؟ يعني الإجابة والقبول، الإيجاب جزء السبب والقبول جزء السبب، ومجموع السبب شنو عبر عن العقد؟ العقد هو السبب الذي يسبب النقل والانتقال، العقد هو السبب الذي يسبب المبادلة. والعقد مركب من جزئين، الجزء الأول هو الإيجاب والجزء الثاني والقبول. لذلك قال أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب. شو المقصود من المسبب؟ يعني النقل والانتقال. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كأنكم تريدون أن تقولوا إن العقد الذي هو عبارة عن جزئين، عبارة عن إيجاب وقبول، من شرائط تحقق العقد عدم تخلل فسخ بين الإيجاب وبين من؟ وبين القبول. فبناء عليه ماذا قلتم؟ بأنه لو بنينا على أن بيع الفضولي إن الإجازة فيه ناقلة، فإذا صدر الإيجاب من الفضولي وصدر القبول من المشتري ولم يتحقق البيع بعد لأن المالك لم يجز، فمن حق المشتري أن يفسخ، أن يتراجع في الشراء، وبذلك يبطل البيع، لأن البيع قد صدر ماذا؟ قد صدر وتخلل الفسخ في أثنائه عليكم السلام. تحقق الفسخ وفصل بين الإيجاب اللي هو الإجازة بالمن وبين القبول الذي صدر من المشتري وقد سحبه المشتري ورفضه المشتري. هذا مبناه. فقال إن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب شرط، يعني عدم التخلل شنو شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط. من هو الشرط؟ عدم تخلل الفسخ. قال فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط، يعني من دون تحقق عدم تخلل الفسخ، غير مجد في وجود المسبب، يعني غير مفيد في وجود النقل والانتقال. فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزوم صحة العقود. أيضا هذا لا يخلو من إحداث. يقول فإذا بنينا على أنه من شرائط صحة العقد عدم تخلل الفسخ بين جزئي العقد، يقول هذا لن يفيد في أن انضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط، يقول هذا غير مجدي ولا تنتج منه أي فائدة باستطاعتها أن تحكم بوجود فارق بين من وبين من، وجود فارق بين القول بالكشف وبين القول بالنقل. فإذا كان العقد لا يتحقق إذا وجد فسخ بين طرفيه، يقول هذا الفارق لا يمكن أن يكون فارقا بين النقل وبين الكشف لاحتوائهما على وجود رد، وهذا الرد بحد ذاته لا يصحح النقد ولا يصحح الكشف إن قلنا به. طبق العبارة. قال أن الكلام في أن عدم تخلل الفسخ بين جزئي السبب، يعني عدم تخلل الفسخ بين الإيجاب وبين القبول شرط، فانضمام الجزء الآخر من الجزء الآخر في مثال الفضولي هو الإجازة، الإجازة المعبر عنها بالقبول بالإيجاب، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط. شنو الشرط؟ عدم تخلل الفسخ. قال فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط، يعني من دون تحقق عدم تخلل الفسخ، من دون تحقق عدم، يعني شنو من دون تحقق عدم؟ من دون يعني سلب وعدم سلب، ايش راح يصير عندنا؟ السلب ويا السلب يصير ايجاب، يعني فانضمام الجزء الاخر مع تخلل الفسخ. ايش تصير العباره؟ فانضمام الجزء الاخر مع تخلل الفسخ غير مجد في وجود المسبب. شو المسبب؟ النقل والانتقال. اذا اي الردود اولى؟ قال فالاولى في سند المنع، يعني اي منع؟ بانه القول بالنقل يلزم منه ماذا؟ يلزم منه عدم صحة العقد، والقول بالكشف يلزم منه صحة العقد. وبعبارة أوضح، الأولى في إثبات الثمرة بين القول وبين الكشف في صحة العقد أو عدم صحة العقد في مسألة الرد الصادر من المشتري فضولا، ما هو الأولى؟ قال فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزومها. يقول هل تعلمون ما هو الأولى؟ يقول ما هو؟ قال عندنا عمومات وإطلاقات تقول أحل الله البيع، وتقول أوفوا بالعقود. نتمسك بهذه العمومات وبهذه الإطلاقات ونصحح العقود التي صدرت بإيجاب وبقبول، ولا نشترط، نعم، ولا نشترط عدم تخلل الفسخ بين الإيجاب والقبول، عليكم السلام، ولا نشترط عدم تخلل الفسخ بين الإيجاب وبين القبول. وبعبارة أوضح، لماذا فرقتم بين النقل وبين الكشف وقلتم إن المشتري يحق له أن يرد ويصح الرد ويبطل البيع فيما لو كانت الإجازة ناقلة، ولا يصح للمشتري أن يرد ولا يصح للمشتري أن يفسخ فيما لو كانت الإجازة كاشفة؟ لماذا فرقتم بين النقل وبين الكشف؟ قالوا لأننا حكمنا بأنه البيع الصحيح هو الذي لا يتخلله فسخ. بين الإيجاب وبين القبول ماكو فسخ، ماكو رد، هو هذا البيع الصحيح. فاشترطنا في البيع الصحيح عدم تخلل الفسخ في أثنائه. قال من قال لكم يوجد هكذا قاعدة؟ وهي أن البيع الصحيح هو البيع الذي لا يوجد تخلل لفسخ في أثنائه. نتمسك بالعمومات وبالإطلاقات ونصحح البيوع حتى لو كان في أثنائها فسخ أو كان في أثنائها رد. ابدا دليل على ما تقولون، لا عندنا آية ولا عندنا رواية تقول البيع الذي يتخلله الفسخ هو بيع باطل أو لا قيمة له أو لا أثر له أو أن سببه لا يحقق المسبب. بالعكس، عندنا إطلاقات وعندنا عمومات تقول إذا صدق عليه عنوان البيع فقد أحله الله، وإذا صدق عليه عنوان العقد فقد أوجب الباري عز وجل علينا أن نلتزم به، كما قال عز وجل أوفوا بالعقود يعني التزموا بالعقود. ولكن عدم وجود هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ قال ولا يخلو عن إشكال، يعني القول بعدم اشتراطه لا يخلو عن إشكال. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ومنها، يعني ومن موانع ومن مواقع الثمرة ومن مواضع الثمرة بين القول بالناقل والقول بالكشف، قال ومنها جواز تصرف الأصيل بمن انتقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. هذه الثمرة الثالثة من الثمار التي ذكرها الفقهاء بين القول بالنقل والقول بالكشف، وخلاصتها إذا عندي كتاب وبعت الكتاب إلى مشتر فضولي، هو فضولي يعني لا يملك الدينار، واشترى الكتاب بدينار زيد لزيد، وزيد لا يعلم، زيد هو مالك الدينار لا يعلم بعملية البيع والشراء، فقلت له بعتك الكتاب بدينار أو بعت الكتاب لزيد بدينار وأنت فضولي، أنت لست مشتريا، فهو قبله. سؤال، هل يحق لي أن أتصرف بالكتاب؟ أنا يتصرف بالكتاب. أنا من باع الكتاب، يجوز أن أجعل الكتاب وقفا، أن أهب الكتاب إلى شخصين، أن أبيع الكتاب، أن أحتفظ بالكتاب في مكتبتي ولا أعطيه إلى الذي اشتراه فضولا، يحق لي أو لا يحق لي؟ قالوا على القول بالناقل يجوز، لأن البيع لم يتحقق. متى يتحقق البيع؟ إذا راضي مالك الدينار، ولعل مالك الدينار يعلم ويرضى بعد يوم، ولعله يعلم ويرضى بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة. بما أنه لم يجز الشراء فالكتاب ما زال ملكي، فجاز لي أن أتصرف به بلا أشياء. هذا بناء على النقل. وأما بناء على الكشف فلا يحق لي أن أتصرف بالكتاب إلا أن يعلم مالك الدينار، فإن أجازه فالبيع صحيح من يوم وقوعه، فلا يحق لي أن أتصرف به، وإذا لم يجز فلا بيع. بس قبل الإجازة هل يحق لي أن أتصرف من باب لأنه لا يجيز؟ قالوا لا يحق لك ذلك. لماذا؟ قالوا لأن بيع الفضول عندما وقع ألزمك بأن تلتزم بأن البيع واقع. غايته المالك، بين مالك له حق الرد. المالك إذا أجاز تحقق البيع من حين وقوع البيع الفضولي، والمالك إذا لم يجيز كأنما اشترى ورد. شارع خلال هيك صفة، قال اشتري بواسطة الفضولي، ومن حقك أيها المالك أن ترفض، من حقك أن ترفض. هذا واضح إن شاء الله. جيد. كما في مسألة تزويج الصبي والصبية، الولي خيز زوج الصبي لوجود مصلحة، خيز زوج الصبي لوجود مصلحة، ولكن إذا بلغ الصبي من حقه يفسخ، إذا ما عجبه من حقه يفسخ، وإذا بلغت الصبية من حقه تفسخ. هذا واضح إن شاء الله. فإذا عندي كتاب وبعت الكتاب إلى مشتري فضولي لا يملك الثمن، لا يملك الدينار، وإنما الذي يملك الثمن ويملك الدينار هو زيد، وهذا المشتري الذي اشترى مني الكتاب اشتراه شراء فضوليا، هل يحق لي بعد بيع الكتاب للفضولي هل يحق لي أن أتصرف بالكتاب أو لا يحق لي ذلك؟ على القول بالنقل يحق لي، لأن البيع لم يقع، لأن الإجازة لم تصدر فلا بيع. وأما بناء على الكشف فماذا نقول؟ فلا يحق لي أن أتصرف بالكتاب لأن البيع وقع في الجملة، فإن المالك للدينار إذا أجاز اعتبر البيع صحيح من حين البيع، وإذا رد فإنه لا بيع. قال ومنها جواز تصرف الأصيل بمن تقل عنه، يعني من المراد من الأصيل؟ من تعامل مع الفضولي نعبر عنه بالأصيل. فإذا كان الفضولي بائع ثمن الأصيل والمشتري، وإذا كان الفضولي مشتري فمن هو الأصيل؟ والبائع. فقال جواز تصرف الأصيل بمن تقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. يعني شلون؟ المدقيقة، عندما جاء الفضولي بدينار زيد واشترى مني الكتاب، هذا شو عبر عنه؟ بيع وشراء فضولي بناء على النقل، هل يحق لي أن أتصرف بكتابي أو لا يحق لي؟ قال نعم يحق لك ذلك. زين، هذا التصرف ألا يعتبر فسخ للبيع؟ قال لا يضر. قال وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل، انك بعت الكتاب. هذا شنو عبر عن الانشار؟ عبر عن البيع للفضولي. يقول هذا التصرف هو فسخ وهو لا يبطل، لا يبطل الانشار. فلو باع، يعطي مثال، قال فلو باع جارية من فضولي، من بمعنى الى، يعني فلو باع زيد جارية الى فضولي جاز له، له اما له لزيد البائع جاز له وضعها، وان استولدها صارت ام ولد لانها ملكه. يقول صحيح انت بعتها، هاي جارية، زيد باعها الى الفضولي، ولكن بما ان المالك لم يجز بعده، فما زالت الجارية ملك من؟ ما زالت الجارية ملك زيد. لماذا؟ لاننا نحكم بان الاجازة ناقلة وليست كاشفة. فاذا كانت الاجازة ناقلة والمالك لم يجز، يعني لم يتحقق النقل، فاذا لم يتحقق النقل الى المالك، اذا ملك من؟ ما زالت ملك زيد، فجاز لزيد ان يضعها، واذا وضعها واصبحت حامل اصبحت ام ولد. قال وكذا لو زوجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير. مثال اخر، قال لو ان امرأة زوجت نفسها من فضولي، يعني شلون؟ يعني قالت لفضولي زوجني من زيد او زوجني من عمرو، ونحن نحكم بان الفضولي يشمل النكاح او لا يشمل النكاح. نعم يشمل النكاح، لوجود روايات معتبرة من حيث السند بان الفضولي يشمل النكاح. فاذا قالت المرأة لزيد، او قالت الفضولي عفوا، قالت المرأة للفضولي زوجني من زيد، متى يتحقق الزواج بناء على ان الاجازة ناقلة؟ متى يتحقق الزواج؟ يوم الاجازة. فاذا ذهب الفضولي الى زيد وقال له زوجتك من فلانة، وقال زيد قال قبلت، يتحقق الزواج من حين الإجازة، هذا بناء على النقل. فإذا هاي المرأة زوجت نفسها من عمرو قبل أن يقبل زيد، أي الزواجين صحيح؟ الأول وهو الفضولي الذي وقع في أول رجب، والإجازة من زيد بأن يتزوج من هذه المرأة، الإجازة وقعت في يوم أول شعبان، وما بين صدور العقد الفضولي وما بين الإجازة، يعني يوم 15 رجب تزوجت هذه المرأة من عمرو، فهل زواجها من زيد هو الصحيح أو زواجها من عمرو هو الصحيح؟ قالوا زواجها من عمرو هو الصحيح، لأن زواجها من زيد صدر الإيجاب في أول رجب وصدر القبول من زيد. متى صدر القبول؟ في أول شعبان، وبناء على أن الإجازة ناقلة، يعني الزواج يا يوم تحقق الزواج، أول رجب لا أول شعبان، بناء على أن الإجازة ناقلة معناها الزواج تحقق في أول شعبان، وهي تزوجت من عمرو يوم 15 رجب، اذا زواجها يوم 15 رجب هو الصحيح، وزواجها يوم 1 شعبان باطل وليس بالصحيح، حتى لو كان ايجاب زواجها من زيد قبل من؟ قبل ايجاب زواجها من عمرو، ولكن المدار على القبول، فان قبول عمرو قبل من؟ قبل قبول زيد. واضح. قال فلو حصل الإجازة بالمثالين لغيت لعدم او لغت لعدم بقاء المحل قابلا، يعني الزواج من زيد ملغي. لماذا؟ قال لان المحل غير قابل. لماذا المحل غير قابل؟ لان المرأة يوم اول شعبان تعتبر متزوجة منين؟ تعتبر متزوجة من عمرو. فاذا قال زيد قبلت، نقول له قبولك متأخر، فان المرأة محلها لا يحق لك ان تتزوجها، قبولك متأخر لان عمرو قد قبل قبلك. بناء على هذا راح تتفرع عندنا مسألة، بناء على هذا تتفرع عندنا مسألة. حاصل المسألة، يجوز للمرأة ان تجري عقدا فضوليا مع 10 مع 20 مع 30، ماكو مانع ان تأتي ب10 ب20 ب30 رجل وتجري معهم عقد فضولي. تقول لي الاول زوجني من زيد، والثاني تقول له زوجني من عمرو، زوجني من باسر، زوجني من فلان من فلان من فلان. 20 رجل تجري معهم عقدا فضوليا بناء على الكشف، بناء على النقل، عفوا بناء على النقل. اي العقود هو الصحيح؟ اول العقود الذي يقع فيه اجازة من الرجل برحاب هذا الزواج من المرأة، اول اجازة تعتبر هي التي تحقق عقد الزواج الصحيح، وما تبقى من الاجازات المتعاقبة لا قيمة لها. هذا واضح؟ قال والحاصل ان الفسخ القولي وان قلنا انه غير مبطل لانشاء الاصيل الا ان له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الاجازة، فينفسخ العقد بنفسه بذلك. قال نحن ماذا قلنا سابقا؟ الفسخ القولي غير مبطل لانشاء الاصيل، يعني اذا صدر من الاصيل ايجاب او صدر من الاصيل قبول فالفسخ باللسان لا يبطل ما صدر منه، ما صدر منه اولا. وهذا بمن وضحناه؟ وضحناه في المثال الذي تقدم قبل قليل على انه الفضولي باع، والذي اشترى من الفضولي قبله، وقبل ان يجيز المالك فسخ الذي اشترى، فسخ الذي اشترى. قلنا له، قلنا له فسخك لا يعتبر، لا يعتبر مفسدا لا للسبب ولا للاثر. هنا شلون مسالتنا؟ قال مسألتنا هذا الكلام، يعني عندما باع هذا الرجل، باع الأمة الفضولي ثم وضعها، ثم أصبحت أم ولد وأم الولد لا تباع، يقول هذا مو مسألة إنه ما صدر من إيجاب فسد، لا، من باب أن المبيع غير قابل للبيع. وهذه المرأة عندما قالت للفضولي زوجني من زيد، قالت المرأة للفضولي في أول رجب زوجني من زيد، ذهب الفضولي ولم يرجع، يوم 15 رجب تزوجت هي من عمرو، ثم وصل الخبر إلى زيد بأن هذه المرأة قالت للفضولي زوجني من زيد، وعلم زيد يوم اول شعبان فقبل. لماذا الزواج المرأة من زيد باطل؟ لماذا؟ ليس لان المرأة عندما تزوجت من عمرو قبل اجازة زيد، ليس لانها فسخت. فسخت أو ردت، ولكن من يابر من باب أنها أصبحت ليست محلا أن تتزوج، لأنها تزوجت زواجا صحيحا من عمر، فلا يمكن لها أن تتزوج من زيد، فإن المرأة لا يمكن لها أن تتزوج من شخصين في آن واحد. فليس المراد مما ذكرنا أن الفسخ والرد وما شاكل ذلك، وإنما المراد أن المحل غير قابل، إن أما أم الولد غير قابل للبيع والشراء، والمرأة المتزوجة غير قابل للتزويج مرة أخرى. ثم قال: وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا. يا قول، يعني القول بمن؟ بالنقل. نحن فهمنا ان التصرف بناء على القول بالكاش مرفوض، والتصرف بناء على القول بالنقل صحيح. لماذا صحيح؟ لان الاجازة هي التي تحقق النقل، فاذا ماكو اجازة ماكو نقل، واذا ماكو نقل فالمال على ملك صاحبه والناس مسلطون على أموالهم. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله، يقول: حتى على القول بالنقل هناك احتمال عدم جواز التصرف. يعني شلون؟ يعني عندي أمل، بعت الأمل الفضولي، وقبل أن يجيز المالك لا يجوز لي أن أتصرف بالأمل، مع أن إجازة المالك ناقلة وليست كاشفة، مع أن إجازة المالك ناقلة والبيع لم يتحقق لعدم تحقق الإجازة، والنقل لم يتحقق لعدم تحقق الإجازة، يعني الأمة ما زالت ملكي وليست ملك المشتري وليست ملك المالك، مع ذلك لا يحق لي أن أتصرف بها. لماذا؟ ما هو وجه هذا؟ قال: وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول، يعني على القول بالنقل ايضا، ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الاصيل. من الاصيل في مثالنا؟ بائع الامل، بائع الامل. وان لم يجب في الطرف الاخر، يقول: لعل الذين افتوا بعدم جواز التصرف بالمبيع لمن باع للفضولي قبل إجازة المالك، البائع لا يجوزه أن يتصرف. من أي باب؟ من باب أنه تعالى قال: أوفوا بالعقود. هذا عقد أو ليس بعقد؟ هذا عقد. الشارع خاطبني إلي أنا البائع، يقول لي: انت ماذا صنعت؟ انت بعت الامل. قال: اوف بهذا العقد. يعني شنو اوف بهذا العقد؟ يعني لا تفسخ، يعني التزم به. زين، اقول له: انا التزم به واجب، ولكن المالك قد يلتزم فيما لو اجازه، وقد لا يلتزم، فلماذا انا يجب علي الالتزام والمالك الذي اشتريت الأمة بديناره على نحو الشراء الفضولي والمالك لا يجب عليه أن يلتزم؟ لأن المالك إذا علم بأن الأمة اشتريت بأمواله فضولا، من حقه يجيز ومن حقه يرد، من حقه يقبل ومن حقه يرفض، صح لو لا؟ فلماذا أنا يجب علي أن ألتزم وهو لا يجب علي أن يلتزم؟ قال: هو هذا الحكم الشرعي، لأنك تعلم بأنك بائع وتعلم بأن البيع فضولي وقبلت بالبيع، فأنت تلزم بما قبلت به. أما هو لا يعلم، والشارع قد جعله في سعة. لذلك قال: وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل، وإن لم يجب في الطرف الآخر. الأصيل من هو الأصيل؟ الذي باع للفضولي والطرف الآخر من هو؟ هو المالك الذي اشترى الفضولي بأمواله، وهو الذي يظهر من المحقق الثاني الكركي رحمه الله في مسألة شراء الغاصب بعين المال المخصوص، حيث قال، انظر إلى عبارة المحقق الكركي رحمه الله، حيث قال: لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين لإمكان الإجازة سيما على القول بالكشف. المحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله يقول: إذا وقع البيع الفضولي أو الشراء الفضولي، مو مهم البيع أو الشراء، المهم الطرف الذي باع فضولا سواء كان هو مالك ما باع أو هو غاصب، مو مشكلة، المهم الطرف الذي باع فضولا ودفع ما يملك أو ما غصب دفعه إلى المشتري الفضولي، لا يحق لهذا الطرف أن يتصرف فيما باع. نقول: لماذا؟ قال: لأن الإجازة ممكنة، يعني من الممكن أن يعلم المالك بأن الفضولي قد اشترى له الكتاب أو قد اشترى له الأمل أو قد اشترى له دابة فأجاز، فإذا أجاز يصح البيع لو ما يصح؟ يصح. يقول: فلا يحق لمن باع للفضولي أن يتصرف فيما باع لأن الإجازة ممكنة، فإذا كانت الإجازة ممكنة فهو خاضع لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، فهو خاضع لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، يقول: لا يجب عليك أن تفي بالعقد لأنك بعت والإجازة ممكنة، فإذا تصرفت بالمبيع سوف تقع الإجازة على غير شيء، فيجب عليك أن تفي بالعقد إلى أن تظهر الإجازة. هذا الحكم ماذا قال فيه المحقق الكركي رحمه الله؟ قال: هذا حكم ثابت لا سيما على القول بالكشف. يعني شنو؟ يعني حكم ثابت في النقل، ثابت خصوصا تأكيد، وين ثابت تأكيدا؟ في النقل. إذن هذا الحكم ثابت على النقل وعلى الكشف، تأكيدا في الكشف عفوا، هذا الحكم ثابت على القول بالنقل وعلى القول بالكشف، ولكنه على القول بالكشف أظهر من باب أن الكشف يدل على وقوع العقد من حين وقوعه، قال: سيما على القول بالكشف. انتهى. هاي الثمرة يرد عليها. قال: وفيه إن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا أو شطرا. شطرا شنو يعني؟ يعني جزء. الشرط هو الأمر الخارج عن المعنى ويتوقف عليه، الأمر الخارج عن الشيء ويتوقف عليه الشيء يعبر عنه بالشرط، كالوضوء، الوضوء خارج عن حقيقة الصلاة لأن الصلاة عبارة عن قيام، عبارة عن ركوع، عبارة عن سجود، هاي أجزاء الصلاة، الوضوء خارج عن حقيقة الصلاة، ولكنه لا صلاة إلا بطهور، فالشرط هو الخارج عن الحقيقة ولكن لا تتم الحقيقة إلا به، خارج عن المعنى ولا يتم المعنى إلا به، يعبر عنه بالشرط. أما الشطر هو الجزء، هو الداخل في الحقيقة، وهو من الأمور التي تتركب منها الحقيقة، كالركوع جزء والسجود جزء وما شاكل ذلك.
هذا واضح.
قال إن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد. هاي مدخلية الإجازة في العقد، مدخلية الإجازة في عقد الفضولي، إما شرط وإما جزء، إما شرط الإجازة شرط. بأي معنى الإجازة شرط؟ بمعنى أن العقد هو عبارة عن إيجاب وقبول، ونكتفي بمن نكتفي بإيجاب القبول وقبول المشتري، وهذا الإيجاب وهذا القبول لا يصح إلا بشرط الإجازة من المالك. هكذا تفسر الإجازة على نحو الشرط، أو يقال إن الإجازة على نحو الجزء شطر جزء، بمعنى أن الإجازة هي الإيجاب الذي يقابل قبول المشتري، وبذلك تكون جزء. فقال فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين، لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعد القيد. عليكم السلام. يقول رحمه الله: وبما أن الإجازة إما شرط وإما جزء، فلا يمكن لنا أن نقول بصحة العقد دون الشرط ودون الجزء. بعبارة أوضح: لا عقد بلا إجازة، لا عقد بلا إجازة. فبناء على هذا، الإجازة تعتبر هي القيد الذي يكون العقد مقيدا بها، وكل قيد إذا انعدم انعدم المقيد. وبناء على هذا يمكن أن يقال بأنه هذه الثمرة أيضا فيها ما فيها من يباب، من باب على أنه بما أنه الإجازة، بما أن الإجازة غير متحققة، فمن الممكن أن يقال أن البيع فيه، أن البيع لم يتحقق على نحو الإطلاق في الكشف وفي النقل أيضا. وفيه أن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا أو شطرا، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين. يعني إذا ما أكو إجازة لا يجب الوفاء، لأن المأمور بالوفاء به من هو المأمور بالوفاء به؟ أوفوا بالعقود، هو العقد المقيد الذي لا يوجد إلا بعده، الذي لا يوجد إلا بعد القيد. هذا واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا.